يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 59 من مجالس قراءة كتاب زغل الدعوة والدعاء والتعليق عليه، ونحن في الفصل الثاني في المظهر 27 منه، وهو بالنسبة لترتيب الكتاب 61. قال الشيخ حفظه الله: الخلاف على تشييخ فلان وعدم تشييخه. يعني قد يستغرب أن يذكر مثل هذا في هذا الموضع، وهل سيحصل خلاف بسبب ذلك؟ ولكن هذا قد يقع وإن كان أقل من غيره. ولهذا قال الشيخ معلقا: في بعض الأحيان يحصل بسبب هذه الجزئية اليسيرة خلاف بين الدعاة، فمن الدعاة من يقول فلان شيخ، ومن الدعاة من يقول ليس بشيخ، وقد تحصل بين الدعاة فتنة بسبب هذه المسألة. طيب، ما العائد من هذا؟ ما العائد من كون هؤلاء يختلفون فلان شيخ أو ليس بشيخ؟ هو قد ركب في الأذهان إذا كان شيخا إذن سيرجع إليه في الفتن مثلا، فيعتبر ممن يرجع إليه عند النوازل، وإذا لم يكن شيخا فلا يرجع إليه، هو طالب علم عادي، فهذا قد يسبب الخلاف وتحصل الفتنة بسبب هذا، من أجل هل يرجع إليه أو لا يرجع إليه، نستفتي في النوازل أو لا نستفتي. والقضية ليست يعني في الحقيقة ليست راجعة إلى كلمة شيخ، العبرة بالمقام العلمي الذي للشخص، فليس كل ما قيل فيه شيخ فمعناه أنه يرجع إليه في النوازل، حتى لو كان المشايخ هم الذين شجعوا فقالوا له شيخ، لأنه سيأتي أن من شهد له العلماء بأنه شيخ فهو شيخ. لكن هل معنى هذا أنه قد صار إلى مرتبة يرجع إليه في النوازل؟ هذا في حق العالم، والناس هذه الأيام صاروا ربما ابتذلوا كلمة شيخ فقالوها في حق من يستحق ومن لا يستحق، فربما كان طالب علم يعني مبتدئا ولكن عنده فصاحة وبلاغة وكذا، عنده خطابة قوية، فتجد الناس يشيخونه. وربما بعض المشايخ أيضا لإرادة مصلحة من المصالح شيخ بعض الطلاب لأجل هذا، كأن يأتي مثلا هذا الطالب وهو قائم بدعوة في مكان يأتي مع بعض العوام، فهذا الشيخ يريد أن يشجع الطالب هذا ويجعل الناس يثقون به، فيقول عندكم ما شاء الله الشيخ فلان، إذا أشكل عليكم شيء ترجعون إليه وهو على خير استفيدوا منه ونحو هذا. فليس معنى كونه قد أطلق هذه الكلمة عليه أنه قد صار أهلا لأن يرجع إليه في النوازل، والله المستعان. والألقاب لا ترفع الأشخاص، هذا عبرة بالحقائق لا بالألقاب. قال: وضابط هذه المسألة أن يقال والله أعلم، إنها تقاس على قول العلماء المتقدمين في معرفة الراوي الثقة أو غير الثقة، وأنه يعرف بواحد من اثنين: الأول بتنصيص العلماء أنه ثقة أو غير ثقة، فإذا نص العلماء أن الراوي فلانا ثقة فهو ثقة، وإذا نصوا أنه غير ثقة فهو غير ثقة، يعني يقول كذلك هنا إذا نصوا أنه شيخ فهو شيخ، وإلا فإنه لم يصل إلى هذه المرتبة. الثاني بالشهرة والاستفاضة بين الناس، فإذا اشتهر واستفاض بين الناس أن الراوي ثقة فهو ثقة، وإذا اشتهر واستفاض بين الناس أن الراوي فلانا غير ثقة فهو غير ثقة، وهذا معلوم عند أهل العلم. فنقيس هذه المسألة على مسألة التشييخ، ما حصل يعني تقديم تأخير في الكلام خطأ وإلا الصواب، فنقيس مسألة التشييخ على هذه المسألة، ليست نقيس هذه المسألة على مسألة التشييخ، العكس كما قال قبل إنها تقاس على قول العلماء المتقدمين إلى آخره. إذن صواب هذه العبارة بدل فنقيس هذه المسألة على مسألة التشييخ، صوابها فنقيس مسألة التشييخ على هذه المسألة. قال: فإذا نص العلماء وقالوا فلان شيخ فهو شيخ، أو إذا استفاض بين الناس من أهل السنة استفاضة كبيرة واسعة أنه شيخ فهو شيخ. استفاض بين الناس استفاضة كبيرة واسعة، ليس بين أفراد قليلين يشيخونه، وطالب العلم لا يغتر، لا يغتر أنه قد قيل فيه من فلان أو من فلان إنه شيخ. وبعض الناس هذه الألقاب تغره حتى تجعله يقف عن الاستمرار في شيء، خلاص قد قالوا لي شيخ، فيقف عن الازدياد من العلم ويبقى يرتجع فقط ما عنده ويكرر ما عنده فقط ولا يزداد، وهذا خطأ. فإن الداعي إلى الله الموفق لا يقف عن طلب العلم إلا بالموت، ومهما حالت الحوائل وعاقت العوائق فإنه يتخطاها، وإذا وقف شيئا يسيرا فإنه يرجع بعد زوال العائق الذي اعترض في طريقه، وإلا فهو يزداد من الخير إلى أن يموت. قال: وهناك قياس آخر نقيس عليه هذه المسألة، وهي دراسة الطالب في المدارس النظامية، فإنه يدرس 12 سنة للتأسيس والتأصيل، وهي الابتدائي والمتوسط والثانوي، ثم يدرس بعدها دراسات عليا مثلها في الزمن أو أقل منها بقليل، وهي الجامعة والماجستير والدكتوراه، ثم يحصل بعد ذلك على لقب الدكتوراه بدون منازع، فلتكن هذه مثل هذا على أقل تقدير، مع وجود الفرق الواسع والبون الشاسع بين الدراسة في المدارس والدراسة في المساجد، فالدراسة في المساجد عند التحقيق أكثر نظاما وأنضج دراسة في السابق واللاحق، يعني أنه يوجد الكثير ممن يستفيدون في المساجد والمراكز، بخلاف الدارسين في الجامعات فكثير منهم يدرس لأجل الشهادة، ولهذا أول ما يحصل عليها يبرد. بعض الدكاترة يكون بحثه في الدكتوراه من أقوى البحوث، يعني يخدم المسألة خدمة لم يسبق إليها، ثم تبقى السنة سنتين الثلاث العشر تنتظر ماذا سيخرج بعد ذلك، خلاص ما هو إلا البحث الذي حصل به على شهادة الدكتوراه من أجل الوظيفة والشهادة، ثم وقف. وربما بعضهم باع مكتبته، هذا موجود، يقول ضيقت عليه في البيت يبيعها، وإذا يحتاج شيئا يقول الجوال موجود والجوجل والشاملة وهكذا. فلا شك أن هذا مما يحصل من أولئك كثيرا، ولكن يعني الخير موجود هنا وهنا، الخير موجود في الدراسات الشرعية سواء كانت في مدارس نظامية وجامعات نظامية أو في المراكز، فمن أراد العلم فهو موجود، كما قال معاذ رضي الله عنه: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. بعض الدول ليس فيها مراكز مثل بلادنا، الدراسات فيها نظامية، وتجد أناسا ما شاء الله يتفوقون ويدرسون بهذا التدرج الذي قد رتب لهم حتى يصلوا إلى مراتب عالية في العلم. فليس مراد مشايخنا بذكر مثل هذا تحقير ما عليه الآخرون من الدراسات النظامية الشرعية، وإنما المراد ألا يحتقر طالب العلم ما هو فيه من الخير في المراكز، وأن يحرص على الاستفادة قدر استطاعته، ويعلم أنه على خير عظيم. ومراد الشيخ هنا بذكر هذا أن يقول: لا يكتفي طالب العلم بأن يدرس 5 سنين 7 سنين 10 سنين ثم قال: إذن أنا شيخ. انظر في المدارس يدرسون 12 سنة حتى يتخرجوا من الدراسة الثانوية، ثم وهم لا يزالوا طلابا، يقول هذا طالب، طالب ثانوي، ثم يدخل الجامعة، في بداية دخول الجامعة إيش اسمه؟ طالب، حتى وهو يكتب رسالة الماجستير قالوا إعداد الطالب فلان بن فلان، بعدها لقى يحصل على لقب الدكتوراه بدون منازع. طبعا هناك من العلماء من يتحفظ على هذه الألقاب، الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له كتاب اسمه تغريب الألقاب العلمية، ينتقد أن يسمى الشيخ شيخ العلم، أن يسمى دكتورا يقول هذا من تغريب الألقاب العلمية، ولكن هذا شيء قد جرى عليه الناس. قال: ويقال كذلك كما أنه يقال للشخص طالب وهو في المراحل الأولى من الدراسة بلا نكير مع أن الطلاب درجات، فهناك طالب علم مبتدئ وطالب علم متوسط وطالب علم متقدم قوي، لكن تجمعهم كلمة طالب علم. كذلك يقال مثل هذا في كلمة شيخ، وهذا تنبيه مهم. ليس معناه إذا قلنا هذا شيخ وهذا شيخ أنهما سواء، فهذا شيخ في أعلى المراتب في مرتبة عالم، وهذا شيخ في مرتبة من يحسن أن يدرس وعنده بعض الفنون وهكذا. ثم ذكر الشيخ في الحاشية تنبيهين أو ثلاثة تنبيهات. الأول في معاني كلمة شيخ، فكلمة شيخ تطلق على عدة معاني، فتطلق على الشيخ في علم الشريعة. قال: وهو في اصطلاحنا المعاصر من بلغ مرتبة في العلم والخطابة يصلح أن يكون قدوة للناس، وكل شيخ بحسبه. وهذا الاصطلاح يعني ليس معاصرا فقط، بل هو موجود قبل 200 سنة 300 سنة ونحو هذا. من أحسن التدريس في عدة فنون وكان عنده إلمام في يعني في الجملة شيء من علوم الشريعة سموه شيخا، وإن لم يكن برتبة عالم، وإن لم يكن برتبة عالم. لكن كثير من الناس الآن يقول الشيخ عالم، وأما طالب العلم فهذا ليس بعالم، فتجدهم يقولون: هل هذا الشخص طالب علم مستفيد أو شيخ؟ معناه أن مرتبة الشيخ فوق الطالب المستفيد، ربما فوق مرتبة، يعني ربما وصل إلى مرتبة المجتهد والعالم. ولهذا ينبغي يعني أن لا يتساهل في هذه اللفظة، والله المعين. الثاني شيخ لكبير السن، وهذا هو الأصل في المعنى اللغوي لها، الشيخ هو كبير السن، وأبونا شيخ كبير. فكبير هذه قد دلت عليها كلمة شيخ لكنها زادتها إضاحة. الثالث شيخ القبيلة، وهذا معروف في مناطق كثيرة ليس عندنا فحسب. الرابع شيخ، وهي في المرتبة الرابعة والأخيرة من مراتب التعديل، ومنهم من جعلها في المرتبة الثالثة، يعني استعمال المحدثين لكلمة شيخ، فهي آخر مراتب التعديل وأولى مراتب الجرح، وصاحبها غالبا في مرتبة من هو في الشواهد والمتابعات ولا يحتج به استقلالا. فإذا رأى الشخص في كتب الجرح والتعديل فلان شيخ فلا يظن أن المعنى أنه عالم، وإنما هذا يعني غمز فيه أنه لم يصل إلى مرتبة أن يقال فيه ثقة حسن الحديث ونحو ذلك. الخامس قال: يقال للوجيه في قومه شيخ، ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني وإن لم يكن شيخ قبيلة لكن له وجاهة، فتجدهم يقولون هذا الشيخ فلان، ويريدون به أن له جاها بينهم. ثم ذكر التنبيه الثاني في معنى العالم في الاصطلاح. قال: العالم في الاصطلاح هو المؤهل للفتوى ومنصب التعليم، وهذا يعني يعرفه عن طريق تأهيل مشايخه له وشهادتهم له، وكما قال الإمام مالك رحمه الله: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من مشايخي أني أهل للفتوى. قال: وقد عقد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين فصلا لكلام الأئمة في أدوات الفتيا وشروطها ومن ينبغي له أن يفتي. وهذا مما ينبغي أن يتأدب به طالب العلم، أن يقرأ هذا الكلام ليتأدب. بعض الإخوة صرحنا الله إياهم خلاص حصل على شيء من العلم، فتح لهم مجموعة في الواتس للفتاوى، فمن أراد أي فتوى فهذا رقمي، يراسلوني على هذا الرقم، ثم تجد الفتاوى الشنيعة التي ربما بعضها يخالف الإجماع، وهذا موجود، ليس يعني ليست هذه مبالغات، بل هذا موجود وبكثرة وللأسف. فطالب العلم ينبغي أن يعتبر الفتوى نازلة من النوازل، يعتبرها بلية من البلاد، إذا استطاع أن يعافى منها فالحمد لله، إذا استطاع أن يعافى من الفتوى بالإحالة إلى غيره فالحمد لله، وإذا ابتلي وكان عنده كلام أهل العلم في هذه المسألة بعينها فهل يذكر ذلك؟ لا عيب عليه. وأما ما كان نازلا مما لا يعلم فيه كلاما لأهل العلم فينبغي أن يرجع فيه إلى العلماء. كان بعض كبار العلماء يقول حتى نسأل، إذا سئل عن شيء قال حتى نسأل العلماء، وهو أكبرهم ربما ابن باز في موجود في صوتيات متعددة له وهو يسأل عن مسألة فيقول لا أدري إن شاء الله نسأل العلماء. من سيسأل؟ ونسأل العلماء اليوم يعني بعضنا ربما أحسن حاله أن يقول نبحث المسألة، نبحث من هذا إلا مشارع فيقول أظن وفي ذهني وكأني قد سمعت ونحن ذلك، لا 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 يتجرأ أن يقول نسأل العلماء وإنما يقول سنبحث المسألة، يعني أنا بمجرد بحثي سأصل إلى المراد. والشيخ ابن باز يقول نسأل العلماء، وربما سأل بعض المشايخ الموجودين حوله في تلك الساعة يأتي المستفتي فيسأله فيقول ها ماذا عندك يا شيخ فلان، ماذا عندك يا شيخ فلان، ويسأل من بعضهم برتبة طلابه لكن يريد أن تتلاطح الأفهام. وكم من طالب عنده ما ليس عند الشيخ في بعض المسائل. قال فكان مما قال رحمه الله يعني ابن القيم قال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه له لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به، ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن مثل ما قال ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وتأويل وتنزيل إلى آخره، ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن ما يحتاج إليه من الشعر من كلام العرب، ويستعمل هذا مع الإنصاف. يعني الظاهر أن العبارة ويستعمل مع هذا الإنصاف. لو واحد منكم ينظر لنا إعلام الموقعين خلاص حاتم زي الشعر. ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار إذا وجدت الطبعة التي طبعة عالم الفوائد فهذا طيب أو طبعة مشهور حسن زمان. ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، وتكون له قريحة بعد هذا يعني يكون عنده شيء من النباهة والفهم، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي. انتهى. انظر على كلام الشافعي رحمه الله. قال تنبيه آخر العالم في الحقيقة الشرعية لا يطلق إلا على العامل بعلمه، هو من حيث المعلومات قد يقال له عالم ولو لم يكن عاملا بعلمه، ولهذا يقال علماء سوء، لكن في الحقيقة الشرعية المراد العالم الذي مدحته الشريعة وأثنت عليه هو من عمل بعلمه الذي يخشى الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كان عالما بما أمر الله تعالى به وما نهى عنه فهو عالم بالشريعة، ومن لم يكن عالما بذلك فهو جاهل. ما فائدة هذا النقل؟ ربما الصواب عاملا، سنراجع هذا أيضا. قال من كان عالما فهو عالم بالشريعة ومن لم يكن عالما فهو جاهل، معروف الظاهر من كان عاملا هذا أيضا ينظر لنا. من ينظره في المستدرك على مجموع الفتاوى؟ طيب هات. ويستعمل هذا مع الإنسان. طيب هو من حيث العبارة تستقيم لكن في ذهني أنه خير إن شاء الله. طيب هذا ينظر لنا هذا في المستدرك أو في مختصر الفتاوى المصرية من كان عالما بما أمر الله تعالى. وإلا سنرجع إلى الطبعة الورقية إن شاء الله، لو كانت على ما هي عليه هنا أرجع إن شاء الله في البيت إلى الطبعة الورقية. ايش كتاب اسمه المستدرك على مجموع الدليل، يعني جمعوا فيه اشياء لم يجمعها ابن القاسم رحمه الله في الفتاوى. وقال رحمه الله ايضا كما في مجموع الفتاوى: ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: انما يخشى الله من عباده العلماء، والمعنى انه لا يخشاه الا عالم، فقد اخبر الله ان كل من خشي الله فهو عالم، كما قال في الآية الأخرى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رحمه الله أيضا: وكم من مدع للمشيخة وفيه نقص من العلم والإيمان ما لا يعلمه إلا الله تعالى. الله المستعان. ها؟ هو الكلام حول من يقول شيخ ثم يعني يكون على حال صوفية وهكذا على أحوال الصوفية، من كان عالم. لا، هذا في نظر إن شاء الله نراجع الأول يمكن يستقيم مما هذا، أو يعني إذا كان هذا هو الصواب فلا يصلح وضع هذه الكلمة هنا، لأن الكلام على العامل بعلم. فإما أن تكون إذا كانت العبارة صوابا فهو تعريف للعالم، فقال لنا العالم هو الذي يعرف ما أمر الله به وما نهى عنه. يعني متى يكون الشخص عالما؟ إذا عرف ما أمر الله به وما نهى عنه. طيب، لا، حتى ومن لم يكن عاملا فهو جاهل، يعني يعتبر في عرف الشرع جاهلا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة مع علمهم بأن معصية، هذا يسمى جاهلا. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فعدم العمل بالعلم يسمى جهلا في عرف الشرع. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.